السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل قصص القرآن، وما زال الكلام موصولا حول قصة نبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الأمر من الله عز وجل بالسجود لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقلنا أن الله تبارك وتعالى إذا أمر بأمر لا بد من الامتثال، ولا نسأل عن علة الأمر ولا عن حكمته، فإن أوضحها الله عز وجل فبها ونعمت، وإلا لا يسعنا إلا التسليم. وتكلمنا بعد ذلك عن إبليس، وقلنا أنه ما كان من الملائكة طرفة عين، وقلنا أن الأمر بالسجود شمله، لأن الله عز وجل قال: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، يبقى الله عز وجل أمره بالسجود. وقلنا من أساليب العربي أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، وهذا في كلام العرب وهو من الكلام الفصيح. اليوم إن شاء الله سنتكلم حول ردود إبليس لما أمره ربنا عز وجل بالسجود. ما رده؟ قال تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ كلمة العالين قال فيها بعض من يتكلمون في تفسير القرآن، وهذا الكلام على حد علمي ما سمعته إلا منه وليس له فيه سلف، وكفى بذلك دليل على بطلانه. قال: العالين نوع أو طبقة من الملائكة ما شملها الأمر بالسجود. وكان له شهرة واسعة، مات، أسأل الله عز وجل أن يرحم موتى المسلمين. فقال: العالين طبقة من الملائكة لم يشملها هذا الأمر. وهذا الكلام إخواني كلام غير صحيح، بل الصواب ما هو مكتوب في كتب أهل التفسير. استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أهل التفسير: أم كنت من المتكبرين فتكبرت. قال البيضاوي: تكبرت من غير استحقاق، أو كنت ممن علا واستحق التفوق. قال الطبري: أم كنت كذلك من قبل ذو علو وتكبر على ربك. قال ابن عباس: أم كنت من العالين، أي المخالفين لأمري. قال البغوي: استكبرت بنفسك، أم كنت من القوم الذين يتكبرون فتكبرت. هذا كلام أهل التفسير في الآية، ولم يقل أحد أن هناك طبقة من الملائكة ما شملها الأمر تسمى طبقة العالين. هذا كلام إخواني لا سند له ولا وزن ولا دليل عليه. وكما تعلمون أن الأصل في الأمور الشرعية الأدلة الشرعية، وكذلك الأمور الغيبية نقف فيها على النص الوارد. وسبق هذا الذي قال هذا الكلام، قال أن الجنة التي أسكن الله عز وجل فيها آدم ليست بجنة الخلد، وبدأ يتكلم بكلام لا سند له ولا وزن، بل الأدلة الشرعية متواترة والإجماع منعقد على أن الجنة التي كان فيها أبونا آدم هي جنة الخلد، ومن قال غير ذلك فهو من كلام المعتزلة. انتبهوا، لأن المعتزلة يقولون أن الجنة لم تخلق إلى الآن، لن تخلق إلا بعد يوم القيامة. طيب، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قال لك لا، ده الجنة هنا معناها اللغوي أي الأرض الكثيرة الزرع المتشابكة التي تجن من يدخلها أي تسطرهم. هذا كلام المعتزلة، ولكن جاء بصيغة غريبة وعجيبة. ولله ضر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما قال: ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه. ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه. يبقى يأتي بتفسير ما فسره الصحابة ولا التابعون، ويأتي هو من عند نفسه، هذا وصفه كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وعليه: استكبرت أم كنت من العالين، أي كنت من قوم تكبروا في أنفسهم فوقع منهم الكبر. أول درس إخواني نستله من رد إبليس لما أمره ربنا عز وجل بالسجود هو التحذير من الكبر. التحذير من الكبر، ومن أكبر آفات القلب التي يبتلى بها المسلم عامة وطالب العلم خاصة أن يكون في القلب شيء من الكبر، طالب العلم بالذات سريعا ما يتطرق الكبر إلى قلبه. لما؟ لأن سلطان العلم أقوى من أي سلطان على وجه الأرض. سلطان العلم أقوى من سلطان المال، أقوى من سلطان الرئاسة، أقوى من أي شيء، لأن بسلطان العلم يستحوذ الإنسان أو يصل الإنسان إلى كل ما يريد بسلطان العلم. فأخطر شيء يتطرق إلى طالب العلم هو مرض الكبر الذي يعتريه من قبل ما أتاه ربنا عز وجل من علم. وكما لا يخفى إخواني، عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكبر بأوضح تعريف وأبينه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي دفعه وعدم قبوله، غمط الناس أي احتقارهم وازدرائهم. لذلك العلماء لما حذروا من الكبر بالنصوص الشرعية الواردة المتواترة في الكتاب وفي السنة، كان مقصدهم من ذلك أن العبد إن وجد في قلبه شيء من الكبر يقلع عنه وينزع ويتخلص منه قبل فوات الأوان. واعلموا إخواني أن الكبر لا يتطرق إلى قلب العبد إلا على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن يجعل العبد لنفسه مرتبة. المرحلة الثانية أن يجعل لغيره مرتبة أو منزلة. المرحلة الثالثة أن يعتقد أن منزلته أعلى من منزلة صاحبه، وبهذا يتطرق الكبر إلى القلب، يبقى جعل لنفسه منزلة. بعد ذلك جعل لغيره منزلة أقل، بعد ذلك يظن أنه أعلى من غيره. ونعني بالمنزلة هنا أي المنزلة عند الله عز وجل. والذي يحمل العبد على أن يجعل لنفسه منزلة أعلى من منزلة صاحبه ما رآه من صاحبه من بعض الظواهر الغير مرضية، وما علمه من نفسه من بعض الأمور المرضية. لأن إحنا لا نعرف كل شيء عن بعضنا، ولكن أنا أعرف عنك شيء وأنت تعرف عني شيء. أما إنني أعرف عنك كل شيء ده حتى لو لم لزمك للنهار، يكفي أنه خبئ عني ما في قلبك وهو الأساس. يبقى هعرف عنك كل شيء كيف؟ هذا بعيد. يبقى بناء على ذلك العبد رأى من بعض إخوانه بعض الأمور الغير مرضية، وبناء على ذلك حكم عليهم بأنهم أقل منه منزلا، وهو يعلم عن نفسه شيئا من الخيرات وتغافل عن الزلات كما تغافل عن حسنات صاحبه، فجعل منزلته أعلى من منزلة صاحبه. لذلك يقول العبد الصالح بكر بن عبد الله المزني عليه رحمة الله: إذا رأيت شيخا كبيرا أقول هذا خير مني لأنه عبد الله أكثر مني، وإذا رأيت طفلا صغيرا أقول هذا والله خير مني لأنني عصيت الله أكثر منهم. دي النظرة الصحيحة. يبقى العبد يجعل لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة، ومن ثم يجعل منزلته أو مرتبته أعلى من مرتبة أخيه، فيتطرق الكبر إلى قلبه. الذي همنا إخواني في موضوع الكبر بتعريفه الذي ذكرناه وبكيفية وصوله إلى قلب العبد المسلم، الذي يعنينا في هذا علامات الكبر عند طالب العلم. علامات الكبر عند طالب العلم: العلامة الأولى وهي إذا عرض عليه الحق لا يقبله. إذا عرض عليه الحق لا يقبله، يعني واحد عرض عليه الحق الشرعي بدليل لا ما قبله، هذا متكبر، هذا متكبر. ولكن هنا مسألة أريد أن أنبه إليها، وهي أنه حينما لا يقبل الحق يغلف عدم القبول بغلاف الشريعة، ودي الخطورة هنا بقى، يغلف عدم القبول بغلاف الشريعة، بمعنى يقول والله الحديث أصله ضعيف، أو يقول ليس العمل على هذا، أو يقول شيخنا أعلم بالدليل منا، أو يقول المصلحة تقتضي ذلك، أو فقه الواقع إلى غير ذلك مما لا يخفى. وهنا مكمن الخطورة، لأن خد بالك في بعض الأحيان يا أخوانا الإنسان فينا يظل يكذب يكذب حتى يصل لمرحلة التصديق، أيضا يظل يرد الأدلة يرد الأدلة بغلاف الشريعة حتى يظن أنه على حق. يبقى الخطورة تكمن في أنه لا يقبل الحق ويرده، ولكن يغلفه بغلاف الشرع، يغلفه بغلاف الشريعة. طيب من الذي يستطيع أن يحكم أن هذا رد الحق وغلفه بغلاف الشريعة؟ الجواب الشخص بعينه أنت، يعني أنا لا يتسنى لي أن أحكم عليك بذلك وأقول فلان ده هو الرجل متكبر ورد الحق ولكن غلفه بغلاف الشريعة. يا أخوانا الحق أوضح من شمس النهار، فليس ثم داع للمغالطة. عند مسلم من حديث عمرو بن سلمة يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأكل رجل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. هذا الحق، عرض عليه الحق، كل بيمينك. فكان من كلام الرجل: لا أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. وخبرك، ولكن هو لم يقل أنا متكبر، ولكن غلف الكبر بغلاف، ما أقدرش. وخبرك نفس الطريقة بالضبط. الحق هو يا أخوانا يقول لك لا، الإجماع ليس صحيح، يا ابن الحق هو المصلحة تقتضي ذلك، يا ابن الحق هو هنسيبها لمين. إن لم تظهر علامات الكبر في الوقت الحاضر فلا ندري متى تظهر. فالعلامة الأولى، العلامة الأولى من علامات الكبر عند طالب العلم: يعرض عليه الحق فلا يقبل. عرض عليه الحق ابتداء فلا يقبل. لذلك نريد أن ننبه بين أمرين: بين أن يعرض عليك الحق فتقبله، الشرع أوجب عليك ذلك حتى لو كان الحق من الشيطان، بس هو الذي عرض عليك وأنت لم تطلبه، وبين أن تطلب أنت الحق من مبتدع أو من غير سوي، الأولى لا بأس بها، أما الثانية فلا يحل لك. ومن هذا القبيل ما عرضه إبليس من الحق على أبي هريرة، فقبله أبو هريرة، ولكن أبو هريرة ما قبله إلا بعد أن أقره النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يقول لك يجوز تطلب العلم على المبتدئ، طب الدليل يقول لك يا أخي أبو هريرة خذ الحق من الشيطان. طيب أبو هريرة اللي طلب ولا إبليس اللي عرض؟ يعني بالضبط كده، أنت ماشي في أمر معين وقابلك رجل مبتدع ضال مضل حزبي محترق، واخد بالك، ووجدك تمشي حاسر الرأس، فقال ما ينبغي لشيخ مثلك أن يمشي حاسر الرأس. قل له ماشي شكرا، واخد بالك أنت ازاي؟ معايا؟ عرض عليك الحق تقبله، أما أنك تستنصح وتطلب منه الحق، يا إخواننا الكلام ده باطل في شريعة الإسلام، ومنهج الموزنات منهج باطل يؤدي إلى تمييع عقيدة الولاء والبراء. دي العلامة الأولى يا إخواننا من علامات الكبر عند طالب العلم، وده اللي يخصني في الموضوع أنا وإنتو. واحذر أن يتلبس القلب بالكبر وأنت لا تشعر. معايا؟ أنا قلت لك عرض عليه الحق فقبله، عرض من غير قصد منه، أما أن يطلب الرجل الحق من المبتدئ هذا مخالف. أي نعم، أو نتعلم منه، أو يكون مبتدئ بيدي درس تحضر له، هذا لا يجوز، مخالف. ولكن أصلا بقول الكلمة دي ليه؟ ردا على من قال بمبدأ الموازنات وجواز أخذ الحق من الإيه؟ من المبتدع أو من الضال، واخد بالك. وبعض الناس بقى يعني ايه عنده حزلقه فقهيه عاليه، يقول لك لا انا عندي اليه ان اميز بين الحق وبين الباطل، واخذ ما عنده من الحق واترك ما عنده من الباطل. هذا الذي يتكلم بهذا الكلام الفج جعل نفسه في مرتبه اعلى وارجع عقلا من ايوب السختياني ومحمد بن سيرين واحمد بن حنبل وهؤلاء السلف الكبار. محمد بن سيرين لما قال له مبتدع اقرا عليك ايه؟ قال ولا ايه. طب هقرا عليك ايه الاشكال في الايه؟ قال لك لا. وايوب السكتي لما قال له مبتدع قف اكلمك قال لا، قال كلمه، قال ونصف كلمه، فلا يجوز مطلقا. نعم، لا، في فرق الهجر من باب الزجر، اما طلب العلم من مبتدع هذا لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا. معايا يا اخواننا؟ يبقى العلامه الاولى من علامات المتكبر او من علامات الكبر عند طالب العلم عدم قبول الحق اذا عرض عليه. يبقى إذا عرض عليك الحق وقبلته فنعم الرجل، نعم الرجل. أما أنه يعرض عليه الحق ويتعلل لا أستطيع إلى غير ذلك، فهذا كله يدل على أن القلب مليء بالكبر عياذا بالله. العلامة الثانية من علامات الكبر عند طالب العلم إذا أخطأ وصوب لا يقبل الخطأ، لا يقبل الصواب. إذا أخطأ وصوب، يعني أخطأ في مسألة ورد عليه أمره وصوب لا يقبل الصواب، متكبر. إذا أخطأ وصوب لا يقبل الصواب. مسألة الخطأ كما تعلمون لا ينجو منها أحد، ورحمة الله على من قال من ذا الذي ترجى سداياه كلها، كفى بالمرء حسنا أن تعد مساوئه. فإذا أخطأ الإنسان وعرض عليه الحق لابد أن يقبله. طيب هب أنه رده التحق بالأول، وهنا برضو الإشكال يجي فين؟ أنه يرد الحق وغلف الرد بغلاف الشريعة، وهنا كل الإشكال في الأمر الاثنين. تعلمون إخواني كما قال أيوب السختياني عليه رحمة الله عن الذين يحتالون للوقوع في المحرم، قال أيوب يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر عيانا لكان أهون عليهم. يعني الواحد لما يعرض عليه الحق ويقول له عم أنا مش هقبله أنا متكبر، أهون عليه من أن يلف ويدور ويرغر وغني السعاب، أهون عليه عند الله. لذلك لعلكم تلاحظون أن الله عز وجل عاقب طائفة من بني إسرائيل مساهاهم قرود وخنازير، كل ما في الأمر أنهم خالفوا أمرا شرعيا ولكن احتالوا في المخالفة، فلما احتالوا في المخالفة كانت العقوبة أشد. عدم إذا أخطأ وصول لا يقبل الصواب. الإمام عبد الله بن وهب عليه رحمة الله يقول: حضرت للإمام مالك بن أنس رضي الله عنهم أجمعين في درس علم، فسمعته يسأل عن تخليل الأصابع فقال: ليس ذاك على الناس، ليس ذاك، يعني ليس لهم أن يخللوا الأصابع في الوضوء. يقول عبد الله بن وهب: فانتظرت حتى خف المجلس ثم ذهبت إلى الإمام وقلت له: كيف تفتي الناس بذلك وفيه عندنا سنة؟ قبلك تفتي كده وعندنا سنة، سنة يعني إيه هنا؟ دليل، زي بالظبط تتكلم مع مبتدع دلوقتي يقول له الأدلة، يقول لك بس وقف الأدلة خالص. إيه؟ فقه الواقع، المصلحة، واخد بالك؟ الفتوى. طالما فتح معك هذا النقاش ما عادش ينفع تتكلم معاه، ده راجل مبتدع صاحب هوى يأبى أن يقبل الحق ولو عرض عليه. فقال له الإمام مالك لما قال عبد الله بن وهب: كيف تفتي الناس بذلك وفيه عندنا سنة؟ قال له الإمام مالك: وما ذاك؟ يعني ما السنة؟ فقال الإمام عبد الله بن وهب: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره بين أصابعه. شو بقى المتواضع؟ قال الإمام مالك: هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. إيه الإشكال بقى؟ يعني ما الإشكال أن تخطأ ويعرض عليك الحق وتقبله؟ القصة دي ما بنسردها والعلماء بيسردوها من مناقب الإمام مالك، من مناقبه أنه أخطأ أو تكلم في مسألة وبعض الناس رد عليه الأمر بغض النظر من الذي رد، دونك مثلك فوقك مش فرق. فكان رد الإمام مالك: هذا حديث حسن، انظر، وما سمعت به إلا الساعة. وطبعا البون بين الإمام مالك وعبد الله بن وهب بون شاسع، ومع ذلك لم يمنعه. لذلك لما تيجي تتكلم مع بعض الطلبة يقول لك: أنت أعلم من فلان، الكلمة دي إن دلت عليه تدل على أن هذا الرجل مش جاهل، هو الجهل نفسه. لما تقول له الدليل يقول لك: أنت أعلم من فلان، ما تتكلمش معاه، ده إنسان جاهل، جهل مركب وليس جهل بسيط. كذلك الإمام العلم أبو الفضل الجوهري عليه رحمة الله، ده إمام جبل من جبال العلم، دخل عليه محمد بن قاسم العثماني ليطلب منه العلم، والقصة ذكرها الإمام الفاضل المبارك أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن. فدخل على أبو الفضل الجوهري فسمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم وطلق النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر النبي صلى الله عليه وسلم. والطلب عملت اعتبارا. يقول محمد بن قاسم العثماني: فلما انصرف الشيخ تبعته، فدخل الدار ودخلت معه، فلما رأى علي شارة الغربة قال لي: ألك حاجة؟ قلت: نعم. قال: اذكر. قال: خلي بيني وبينك. يقول: فخل بيني وبينه، فقلت له: أنا فلان ابن فلان. وبدأ بقى يقول: أنا أمنية حياتي أن أجلس بين يديك وأتعلم منك، وحضرت اليوم وسمعتك تقول: طلق النبي صلى الله عليه وسلم وصدقت، قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدقت، ظاهر النبي، كيف ذلك؟ والله يقول: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. يبقى أخطأ أبو الفضل الجوهري وهو إمام، فكان لما سمع الصواب من محمد بن قاسم العثماني وده ما يعرفوش أول مرة يحضر، قال له: أستغفر الله، أنا تائب وراجع عما قلت. خلاص ايه الاشكال يعني؟ اما انت بدأت تنصر اهل البدعة وواحد فوقك وفقت وطلعت على المنبر قلت يا اخوانا انا كنت غلطان، رجموك بالحجارة، ما عند الله خير وابقى. طيب اسقطوا منزلتك ولم يعد احد يشير اليك بالبنان ولا يناديك باللقب بل بالاسم المجرد، ما عند الله خير وابقى. ايه الاشكال يعني؟ ما الذي يضيرك لو ان القوم كلهم عتبوا عليك والله عز وجل زكاك؟ ما الذي يضيرك؟ ولكن القضيه كلها يا اخواننا الله يبارك فيكم اعقلوها جيدا، الهوى استحكم على النفس فما يستطيع ان يتخلى عن الهوى. قال له ابو الفضل الجوهري استغفر الله انا تائب وراجع عما قلت. خلاص محمد بن قاسم العثماني فضل عليه حاجه ثانيه؟ قال له سلام عليكم، صاب له بالضرب ومشي. يقول محمد بن قاسم العثماني فبكرت في اليوم الثاني، اي ذهب مبكرا ليتمكن من القرب من الشيخ. يقول فلما اقتربت من باب المسجد واذا بالمسجد عن اخره والشيخ يجلس، فلما راني صاح باعلى صوته وقال افسحوا لشيخي. متخيلين يا اخوانا؟ افسحوا لشيخي. الجماعة بقى مش عايزين كلهم شيوخ، بل هم الشيوخ، واخد بالك؟ قال لك لا ازاي، ده احنا الشيوخ، ده احنا تصدرنا، وللأسف قبل أن يتأهلوا. أفسحوا لشيخي، الناس بحالها بقى، ده أبو الفضل الجوهري، فشافوه شيخه غيبة. يقول فحملوني على الأعناق وبدأ العرق ينزل مني من شدة الحياء ولا أدري أين أنا، حتى أجلسوني بجوار الشيخ، وهو كان يوم المنى عنده ان هو يسمع من الشيخ، قعد جنب رأسه برأسه، واخد بالك انت ازاي؟ رأسه برأسه. فقال ابو الفضل الجوهري انا شيخكم وهذا شيخي، حدث مني بالامس كذا وكذا وكذا، انظر وانا تائب وراجع عما قلت واستغفر الله. بنذكرها في مناقب ابو الفضل الجوهري، ما بنذكرهاش في مناقب محمد بن قاسم العثماني، فأبو الفضل الجوهري، واخد بالك؟ ده كله تعلمون إخواني، هذا كله يرجع إلى ماذا؟ إن القلب تجرد من حظ النفس وأخلص. علشان كده الشخص المخلص في عمله لا يتأثر بمدح المادحين ولا بذم الذامين، سيان عنده لو مدحه القوم لا يحركون فيه ساكن، ولو ذمه القوم ما يتمعر له وجه. علشان كده لو مدحك القوم وشعرت بأريحية وبنفخة ابكي على نفسك، ولو ذمك القوم وتأثرت قلت بس خليني بعيد ابكي على نفسك. يبقى علامات الكبر في طلب العلم أنا بقولها لك يعلم الله، أسمع نفسي قبلك بحيث كل واحد فينا يراعي قلبه قبل فوات الأوان. يعرض عليه الحق فلا يقبل، إذا أخطأ وصوب لا يقبل الصواب. وجدت العلامتين أو إحداهما فهذا القلب مفعم ومليء بالكبر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. أيضا إخواني مما يتعلق بأمر الكبر على وجه الاستعجال أن الكبر يكون بالكمال الدنيوي وبالكمال الديني. يعني يشعر الإنسان عنده كمال ديني أو كمال دنيوي يقوم يتكبر على خلق الله، واخد بالك؟ والكمال الديني يرجع إلى أمرين والدنيوي يرجع إلى خمسة أمور، فصار مجموع ما يتكبر به سبعة، اكتبها لعل الله ينفعك به. تاني، امتى يتكبر الرجل؟ لما يشعر بالكمال، والكمال قسمين، كمال ديني وكمال دنيوي. الكمال الديني محوره اثنين، العلم والعمل. ديني اثنين، العلم والعمل، يعني عنده علم كتير وبيعمل عمل كثير. طبعا عشان نفصل تجد ان مسألة العلم لا يكون الرجل عالما كما ينبغي إلا إذا عمل بعلمه، واخد بالك؟ قال الله عز وجل في التنزيل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي لا يخشى الله حق خشيته إلا العلماء. فإذا تعلم العبد علما ولم يخشى الله فليس بعلم، فالعلم هو الذي يورث الخشية. فإن تعلمت ولم يخشى القلب ما تعلمت، أصبحت أنت إيه بلغة العصر كده فلاشة أو هرد طيرة، جمع شوية معلومات بس، أكثر من هذا لو توصف. أيضا إلى أضاف إلى ذلك، وده شيء عجيب جدا يا أخوان، استظهار العلم ليس بيدك، فالذي أعطاك إياه قادر أن يسلبه منك، وإلا فسر لما تنسى. لما تنسى، ما هو بعض الناس يقول لك إيه ده فلان حافظ الألفية، حافظ مش عارف كم متن، مش ويبدأ بقى إيه يثنى عليه بحفظه وهو ضل مضل مبتدع، واخد بالك؟ زي عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء. طب الذي أعطاك القدرة على استظهار هذه النصوص قادر أن يسلبها منك، بدليل يا أخوانا ربنا عافينا وإياكم مرض فقدان الذاكرة. يعني لو شخص ذاكرته موجودة وشخص فقد الذاكرة، فتحوا قلبه فتحوا مخه مفيش أي فرق، ده زي ده. طب السر فين؟ لذلك في قصة ذكرها الإمام الواحدي في أسباب النزول، وإن كان السند مخدوش ولكن لا بأس بذكرها من باب الترهيب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة من القرآن فقرأتها واستظهرتها وكتبتها في مصحفي، فلما صليت العشاء وذهبت إلى بيتي من الليل وقمت لأصلي، فأردت أن أصلي بها فلم أقدر منها على شيء، برغم أنه حفظها ملينها، واخد بالك؟ يقول: فذهبت إلى مصحفي فإذا بالورقة بيضاء، فخشيت على نفسي، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رفعت البارحة. رفعت البارحة يعني خلاص انتهت، أنا كنت حفظها، الذي أعطاك إياها سلبها منك. يبقى من أجل ذلك نقول لهذا الذي يتكبر على خلق الله بشوية معلومات عنده، واخد بالك؟ الفلاشة أقوى منه حفظا، ها؟ اتق الله ربك، فالذي أعطاك إياها قادر أن يسلبه منك، قادر أن يسلبه منك. يبقى علم ما ينفعش. أضف إلى ذلك: لا فائدة بالعلم بغير عمل. يبقى تعلمت ولم تعمل ملوش أي فائدة، بل وبال عليك. يتكبر الإنسان بعمله. إيه يعني يتكبر؟ يعني يتعالى على خلق الله بكثرة عبادته، ويجعل الناس في مرتبة أقل من مرتبته. إحنا بنقول بملء الفي: العبرة بالخاتمة، حسن الخاتمة. ما أدراك أن يختم لك بخير. معايا يا أخوانا؟ يبقى ما لا تغتر وتكبر لا بعلمك ولا بعملك، ده اسمه الكمال الإيه؟ الديني. الكمال الدنيوي في خمسة أمور: أن يتكبر بحسبه، يتكبر بنسبه، يتكبر بماله، بقوته، بالجمال والحسب والمنزلة الاجتماعية. حاضر. يتكبر بحسبه وبنسبه، بماله، بقوته، ها؟ الجمال والقوة وزعهم أو اعملهم، مش فرقة، تخلوهم خمسة ستة سبعة مش فرقة. بماله، بقوته، بجماله، وهذا كثير في النساء. أيضا يتكبر على خلق الله بمنزلته في المجتمع. كل دي دواعي الكبر. عند النظر الدقيق لهذه الأمور تجدها لا شيء، لا شيء. يعني واحد بيتكبر بحسبه وبنسبه، طب انت ليك دخل؟ حد بيختار ابوه ولا امه؟ مالكش دخل. فاذا تكبر الانسان بشيء لا دخل له فيه فلا يوجد اغبى من ذلك. ايضا يتكبر بماله، وللمال آفتان، كل واحدة بمفردها تكفي في تبغيض المال. الآفة الأولى أنه يسأل عنه كله، والآفة الثانية أنه يتركه كله. لذلك لما قيل للحسن البصري إن فلانا جمع مالا، جمع، فقال لهم أبو سعيد: وهل جمع أياما لينفق فيها المال؟ قالوا: لا. قال: ما جمع شيئا. يعني أنت مثلا وصلتهم المليون، واخد بالك أنت إزاي، ونصهم مثلا كله سرقة. طيب والمليون بقى ورصته كده وقعدت تبص له تتغزل به، وفجأة لسه بتتغزل بنصه، أتاك ملك الموت، إيه اللي أنت عملته؟ أدي المال. يتكبر الإنسان بقوته، وهذا من الحمق. فقد ضرب لنا ربنا عز وجل مثلا في القرآن وقالوا: قالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. الشاهد يا أخوانا، كل ما يتكبر به الآدمي في الحقيقة ليس بشيء، فليس له أن يتكبر بما هو ليس بشيء. الحمد لله، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه إخواني، بالنظر الدقيق إلى أحوال المتكبرين وما تكبروا به على خلق الله، يجد أنه ليس هناك شيء يخول للعبد أن يتكبر به على خلق الله. لذلك يقول الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه: ما دخل الكبر في قلب أحد إلا دخل في عقله الخلل بقدر ما دخل. يعني مجرد أن الكبر يدخل في قلب الرجل، على قدر دخول الكبر على قدر دخول الخلل في عقل الرجل. وقال العبد الصالح أبو عثمان النيسابوري: والله ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. ما ترك أحد من السنة إلا لكبر في نفسه، هذا على باب التغليب، وإلا ممكن لعل العبد يكون معذورا، ولكن الغالبية لكبر في نفسه. يقول الحسن بن علي: ما دخل الكبر في قلب أحد إلا ودخل في عقله النقص بقدر ما دخل، زاد أو قل. يبقى نستل من هذا الدرس اللي هو امتناع إبليس من السجود التحذير من الكبر. وهذا من أفضل ما يوالي به العبد نفسه ويعاهد أو يتعاهد قلبه. وكما أقول دائما إخواني، نحن في زمن قل فيه الناصح، وإن شئت فقل إن عدم فيه الناصح، فكن ناصحا لنفسك بنفسك، وكن زاجرا لنفسك من نفسك، لأن المجاملات والمداهنات بين الخلق أصبحت هي الأصل، ويترتب على ذلك من الشر ما لا يخفى عليك. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.